إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه كلمة دعوية ضمن برنامج حقوق العمال في الإسلام، تنسيق جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة. هذه المسألة وهي حقوق العمال، هذه من العقود الجائزة في الإسلام ومن المصالح التي دعت إليها شريعة الإسلام لحاجة صاحب العمل إلى عامل يعمل فيه، وحاجة العامل إلى المال، فحصلت هذه المسألة الشرعية وهي ثابتة بالكتاب والسنة، كما في قوله عز من قائل على لسان شعيب: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، يعني تعمل عندي 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك. وقبل ذلك قالت إحدى البنتين لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فذكرت في هذه المسألة وهي العمل شرطين هامين، وهما القوة حتى يتمكن العامل من إنجاز ما أنيط به من عمل، والأمانة حتى يكون مؤتمنا على العمل فيؤديه على الوجه المطلوب. هذا من جانب العامل، أن يكون مؤتمنا على ما تضمن لصاحب العمل أن يقوم به. ومن جانب صاحب العمل، حث الإسلام على إعطاء العامل أجرته إذا أنجز العمل، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وهذا فيه أمر بالمبادرة إلى إيفاء العامل أجرته، فلا تجوز المماطلة ولا التأخير ولا التسويف ولا اضطراره إلى التنازل عن بعضه. ولهذا كان من الأعمال الجليلة التي أثرت عن السلف الصالح تثمير ذلك الرجل لأجرة العامل الذي سخطها وتركها عند صاحب العمل، في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت أو المطر إلى غار، فدخلوا فيه فانطبقت عليهم صخرة سدت فتحة الغار، فقال بعضهم لبعض: انظروا في أعمالكم فادعوا الله بها. فقام الأول ودعا الله ببره لوالديه، وذكر أنه كان له أبوان شيخان كبيران، وكان يرعى ماشيته، فإذا رجع إلى البيت حلب اللبن ويبدأ بوالديه. وتأخر يوم من الأيام طلبا للعشب، وجاء وقد نام، فحلب اللبن وجاء ينتظرهما، فكره أن يوقظهما وكره أن يسقي ولده أو أولاده قبلهما، فانتظرهما حتى استيقظا عند طلوع الفجر، فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء ما عندك فأفرج عنا فرجة حتى نرى السماء. ففرج من الصخرة فرجة رأوا منها السماء. ثم قام الثاني ودعا الله جل وعلا بعفته عن الحرام، وقال اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني طلبتها من نفسها فأبت، فجمعت المال وجئتها، فلما تمكنت منها قالت اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فتركتها وتركت المال. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء ما عندك فأفرج عنا من هذه الصخرة فرجة، ففرج ثلثي الصخرة. ثم جاء الثالث وهو الشاهد معنا في هذه الكلمة، قال اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال اعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني حقي، قلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها، فقال اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك ورعاءها، فأخذه فذهب به، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا ما بقي، ففرج الله ما بقي من الصخرة وخرجوا يمشون. ومن المواقف في هذه المسائل الثلاث أن الله جل وعلا حفظ لهؤلاء الصالحين أعمالهم، فنفع الله البار ببره لوالديه، ونفع الله ذلك الرجل الذي وقف من هذه المسألة موقفا حازما، وتلك المرأة التي وقفت هذا الموقف العجيب لم يغرها المال مع شدة حاجتها إليه، ولم تسيطر على عفتها الشهوة العارمة، بل ثبتت ونصحت ابن عمها وخوفته بالله وذكرته بتقوى الله عز وجل، ولا يفض الخاتم إلا بحقه وهو العقد الشرعي. فضرب الرجل هو الآخر أروع الأمثلة في الصبر وضبط النفس وكبح جماحها بعد أن كان قاب قوسين من الفاحشة أو أدنى، فتركها وترك لها المال. وجاء النموذج الثالث الذي هو شاهدنا من هذه القصة، ذلك الأمين الذي حفظ الحقوق ولم يطمع في أجرة ذلك العامل، الذي وفى له عمله وترك عنده أجرته لأنه لم يرغبها فثمرها له حتى كان منها البقر والرعاء. ولما جاء يوم من الأيام بعد فترة وهو لا يظن أن أجرته قد صارت بهذا المقدار، ولذلك لما قال له أعطني أجري قال اذهب إلى ذلك البقر ورعاءه فخذها، فحسبه يهزأ به، فإذا هي الحقيقة من هذا الرجل الذي راقب الله في أجرة هذا العامل. وفي هذا الموقف عظة وعبرة لمن يستعملون إخوانهم عمالا لديهم أن يراعوا حرمتهم وألا ينقصوهم أجرهم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا بإعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وقد جاء الوعيد الشديد لمن يستوفي العمل ولم يعطي أجر العامل، فقد أخرج البخاري في كتاب البيوع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. قال ابن المنكن رحمه الله في معنى هذا الحديث قال: ورجل استأجر أجيرا إلى آخره، هو داخل في معنى من باع حرا لأنه استخدمه بغير عوض، وهذا عين الظلم، وإثمه أعظم الإثم ممن باع حرا، لأن المسلمين أكفاء في الحرمة والذمة، وللمسلم على المسلم أن ينصره ولا يظلمه، وأن ينصح له ولا يسلمه. أقول إذا كان هذا توجيه الإسلام لأصحاب الأعمال بوجوب إيفاء العمال أجورهم بدون نقص أو مماطلة، فهو كذلك أيضا يلزم العمال أن يقوموا بما تمن عليه من الأعمال ولا ينقصوها شيئا. فاحترام الأموال العامة والخاصة واجب، فلا يجوز للعامل أن يستغل غفلة صاحب العمل فيكون في عمله شيء من النقص أو المخالفة للشروط والمواصفات. والمثال على ذلك أمثال المقاولات التي يأخذها من ترسو عليه المقاولة، فيأخذها بمبلغ وقدر، فربما باع ذلك المشروع بمبلغ أقل مما أخذه، ثم يبيع المشتري الأول على مشتري ثاني فيترقى المشروع من أعلى إلى أدنى حتى يخرج بدون إنجاز. وهذه من الخيانة التي لا يرضاها الله جل وعلا. يجب على من أتمن على عمل أن يتقي الله فيه وأن يقوم به على الوجه المشروع، فإن علم من نفسه عدم الأمانة أو القدرة على حفظ الأمانة فليترك ذلك العمل ويسلم بنفسه. وأما أن يستلم الأعمال ويأخذ الأجرة عليها ثم يخون صاحب العمل في تسويف أو تأخير أو إنقاص المشروع أو الإتيان به على غير الشروط، هذا خلل في الإجارة، وهو المسؤول أمام الله جل وعلا عما حصل في العمل من نقص أو خلل. فكما أن صاحب العمل مطلوب منه أن يفي العامل أجرته، فكذلك أيضا مطلوب من العامل أن يكون مؤتمنا على العمل وأن ينجزه على الوجه المشروع. يجب على المسلمين أن يلتزموا بما التزموا به من العقود، كما أمر الله جل وعلا في قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالوفاء بالعقود وفاء بالأمانات وبما التزمه الإنسان تجاه إخوانه المسلمين. فالعامل مطلوب منه الأمانة على العمل وإنجازه على المواصفات، وصاحب العمل مطلوب منه أن يعطي العامل أجرته على الفور بدون نقص أو مماطلة أو تسويف أو تحويل على غيره. هذا الذي ما قدرنا جمعه في هذه الكلمة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإخواننا المسلمين بها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على الدعوة سواء كانوا في جمعية الدعوة بمحافظة سامطة أو في فرع الوزارة بمنطقة جازان على رأسهم مدير عام الفرع فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله، وزملائه القائمين على الدعوة في الفرع، ينفذون توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله في ظل حكومتنا الرشيدة، حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهد الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان حفظ الله الجميع ورزقنا وإياهم التوفيق والتسديد، نسأله جل وعلا أن يصلح بهم العبادة والبلاد وأن يجعلهم رحمة على شعبهم ومواطنيهم، ونسأل الله جل وعلا أن يدفع بهم شر الأشرار وكيد الفجار عن مقدساتنا وخيرات بلادنا وأعراضنا وأموالنا، كما نسأله جل وعلا أن يوفق علماءنا للقول بالحق والدعوة إليه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه كلمة دعوية ضمن برنامج حقوق العمال في الإسلام، تنسيق جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة. هذه المسألة وهي حقوق العمال، هذه من العقود الجائزة في الإسلام ومن المصالح التي دعت إليها شريعة الإسلام لحاجة صاحب العمل إلى عامل يعمل فيه وحاجة العامل إلى المال، فحصلت هذه المسألة الشرعية وهي ثابتة بالكتاب والسنة، كما في قوله عز من قائل على لسان شعيب: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني تعمل عندي ثمان سنوات، فإن أتممت عشرا فمن عندك. وقبل ذلك قالت إحدى البنتين لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فذكرت في هذه المسألة وهي العمل شرطين هامين، وهما القوة حتى يتمكن العامل من إنجاز ما أنيط به من عمل، والأمانة حتى يكون مؤتمنا على العمل فيؤديه على الوجه المطلوب. هذا من جانب العامل، أن يكون مؤتمنا على ما تضمن لصاحب العمل أن يقوم به، ومن جانب صاحب العمل حث الإسلام على إعطاء العامل أجرته إذا أنجز العمل، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وهذا فيه أمر بالمبادرة إلى إيفاء العامل أجرته، فلا تجوز المماطلة ولا التأخير ولا التسويف ولا اضطراره إلى التنازل عن بعضه. ولهذا كان من الأعمال الجليلة التي أثرت عن السلف الصالح تثمير ذلك الرجل لأجرة العامل الذي سخطها وتركها عند صاحب العمل، في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت أو المطر إلى غار، فدخلوا فيه فانطبقت عليهم صخرة سدت فتحة الغار، فقال بعضهم لبعض انظروا في أعمالكم فادعوا الله بها. فقام الأول ودعا الله ببره لوالديه وذكر أنه كان له أبوان شيخان كبيران وكان يرعى ماشيته، فإذا رجع إلى البيت حلب اللبن ويبدأ بوالديه. وتأخر يوم من الأيام طلبا للعشب وجاء وقد نام، فحلب اللبن وجاء ينتظرهما، فكره أن يوقظهما وكره أن يسقي ولده أو أولاده قبلهما، فانتظرهما حتى استيقظا عند طلوع الفجر. فقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء ما عندك فأفرج عنا فرجة حتى نرى السماء. ففرج من الصخرة فرجة رأوا منها السماء. ثم قام الثاني ودعا الله جل وعلا بعفته عن الحرام وقال اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني طلبتها من نفسها فأبت، فجمعت المال وجئتها، فلما تمكنت منها قالت اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فتركتها وتركت المال. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء ما عندك فأفرج عنا من هذه الصخرة فرجة. ففرج ثلثي الصخرة. ثم جاء الثالث وهو الشاهد معنا في هذه الكلمة، قال اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال اعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني حقي، قلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها، فقال اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك ورعاءها، فأخذه فذهب به. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا ما بقي، ففرج الله ما بقي من الصخرة وخرجوا يمشون. ومن المواقف في هذه المسائل الثلاث أن الله جل وعلا حفظ لهؤلاء الصالحين أعمالهم، فنفع الله البار ببره لوالديه، ونفع الله ذلك الرجل الذي وقف من هذه المسألة موقفا حازما، وتلك المرأة التي وقفت هذا الموقف العجيب لم يغرها المال مع شدة حاجتها إليه، ولم تسيطر على عفتها الشهوة العارمة، بل ثبتت ونصحت ابن عمه وخوفته بالله وذكرته بتقوى الله عز وجل وأن لا يفض الخاتم إلا بحقه وهو العقد الشرعي. فضرب الرجل هو الآخر أروع الأمثلة في الصبر وضبط النفس وكبح جماحها بعد أن كان قاب قوسين من الفاحشة أو أدنى، فتركها وترك لها المال. وجاء النموذج الثالث الذي هو شاهدنا من هذه القصة، ذلك الأمين الذي حفظ الحقوق ولم يطمع في أجرة ذلك العامل الذي وفى له عمله وترك عنده أجرته لأنه لم يرغبها فثمرها له حتى كان منها البقر والرعاء. ولما جاء يوم من الأيام بعد فترة وهو لا يظن أن أجرته قد صارت بهذا المقدار ولذلك لما قال له أعطني أجري قال اذهب إلى ذلك البقر ورعاءه فخذها، فحسبه يهزأ به، فإذا هي الحقيقة من هذا الرجل الذي راقب الله في أجرة هذا العامل. وفي هذا الموقف عظة وعبرة لمن يستعملون إخوانهم عمالا لديهم أن يراعوا حرمتهم وألا ينقصوهم أجرهم. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا بإعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وقد جاء الوعيد الشديد لمن يستوفي العمل ولم يعطي أجر العامل. فقد أخرج البخاري في كتاب البيوع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. قال ابن الملقن رحمه الله في معنى هذا الحديث قال ورجل استأجر أجيرا إلى آخره هو داخل في معنى من باع حرا لأنه استخدمه بغير عوض، وهذا عين الظلم وإثمه أعظم الإثم ممن باع حرا، لأن المسلمين أكفاء في الحرمة والذمة، وللمسلم على المسلم أن ينصره ولا يظلمه، وأن ينصح له ولا يسلمه. أقول إذا كان هذا توجيه الإسلام لأصحاب الأعمال بوجوب إيفاء العمال أجورهم بدون نقص أو مماطلة، فهو كذلك أيضا يلزم العمال أن يقوموا بما تمن عليه من الأعمال ولا ينقصوها شيئا. فاحترام الأموال العامة والخاصة واجب، فلا يجوز للعامل أن يستغل غفلة صاحب العمل فيكون في عمله شيء من النقص أو المخالفة للشروط والمواصفات. والمثال على ذلك أمثال المقاولات التي يأخذها من ترسو عليه المقاولة فيأخذها بمبلغ وقدره، فربما باع ذلك المشروع بمبلغ أقل مما أخذه، ثم يبيع المشتري الأول على مشتري ثاني فيترقى المشروع من أعلى إلى أدنى حتى يخرج بدون إنجاز. وهذه من الخيانة التي لا يرضاها الله جل وعلا. يجب على من أتمن على عمل أن يتقي الله فيه وأن يقوم به على الوجه المشروع، فإن علم من نفسه عدم الأمانة أو القدرة على حفظ الأمانة فليترك ذلك العمل ويسلم بنفسه. وأما أن يستلم الأعمال ويأخذ الأجرة عليها ثم يخون صاحب العمل في تسويف أو تأخير أو إنقاص المشروع أو الإتيان به على غير الشروط، هذا خلل في الإجارة، وهو المسؤول أمام الله جل وعلا عما حصل في العمل من نقص أو خلل. فكما أن صاحب العمل مطلوب منه أن يفي العامل أجرته، فكذلك أيضا مطلوب من العامل أن يكون مؤتمنا على العمل وأن ينجزه على الوجه المشروع. يجب على المسلمين أن يلتزموا بما التزموا به من العقود كما أمر الله جل وعلا في قوله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالوفاء بالعقود وفاء بالأمانات وبما التزمه الإنسان تجاه إخوانه المسلمين. فالعامل مطلوب منه الأمانة على العمل وإنجازه على المواصفات، وصاحب العمل مطلوب منه أن يعطي العامل أجرته على الفور بدون نقص أو مماطلة أو تسويف أو تحويل على غيره. هذا الذي ما قدرنا جمعه في هذه الكلمة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإخواننا المسلمين بها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على الدعوة سواء كانوا في جمعية الدعوة بمحافظة سامطة أو في فرع الوزارة بمنطقة جازان على رأسهم مدير عام الفرع فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله، وزملائه القائمين على الدعوة في الفرع ينفذون توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله في ظل حكومتنا الرشيدة، حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهد الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان حفظ الله الجميع ورزقنا وإياهم التوفيق والتسديد، نسأله جل وعلا أن يصلح بهم العباد والبلاد وأن يجعلهم رحمة على شعبهم ومواطنيهم، ونسأل الله جل وعلا أن يدفع بهم شر الأشرار وكيد الفجار عن مقدساتنا وخيرات بلادنا وأعراضنا وأموالنا، كما نسأله جل وعلا أن يوفق علماءنا للقول بالحق والدعوة إليه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.